الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا اليوم عن مصارف الزكاة، واخترنا أن تكون القراءة من كتاب زاد المستقنع لشرف الدين أبو النجا الحجاوي. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. أهل الزكاة أي المستحقين لها. قال: ثمانية الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. قوله رحمه الله ثمانية، أي هم ثمانية أصناف، دل على هذا الحصر قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويستفاد من قوله تعالى إنما الصدقات الحصر كما قلنا، وهو إثبات الحكم في المذكورين ونفيه عمن سواهم، فلا يجوز صرف الزكاة في غيرهم كبناء المساجد أو بناء المدارس أو شق الطرق نحوه، لأن الله تعالى فرضها لهؤلاء. الفقراء، قال: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. الفقير يجد أقل من النصف أو لا يجد شيئا من كفايته. وأما المسكين فهو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها. وعلى هذا فالمسكين أحسن حالا من الفقير، ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة وهي تقدر بجملة من المال. وقوله الكفاية، المعتبر في الكفاية ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يعوله، ويدخل في ذلك أيضا كل ما يحتاجه من طعام وشراب وسكنى وكسوة، بل يشمل حتى الإعفاف، وهو إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج وعنده ما يكفيه من طعام وكسوة وشراب، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يكفيه للمهر أو ما يكفيه للزواج. وكذلك إذا كان رجل يحتاج إلى علاج ودواء، وهو يملك بيتا وزوجة وسيارة لكنه لا يقدر على العلاج، فإننا نعطيه ما يكفيه لدوائه. وهنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي أن لو فرض أن هناك رجل يقدر على التكسب والعمل، وهذا الرجل له ميل لطلب العلم ويريد أن يتفرغ له، قالوا فهذا يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. أما لو فرض أن رجلا يستطيع العمل لكنه يريد أن يتفرغ للعبادة مثل الصيام أو القيام ونحو ذلك فإننا لا نعطيه من الزكاة، لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم، فإن العلم نفعه متعد إلى جميع الأمة. قوله أو يجدون بعض الكفاية يعني ما دون النصف، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، يجدون أكثر الكفاية لكن تنقص عليهم أشياء، أو يجدون نصف الكفاية مثل إنسان راتبه 100 دينار وهو يحتاج إلى 150، فهذا نعطيه ما يكفيه. قوله والعاملون عليها، العاملون عليها قال وهم جباتها وحفاظها. العاملون على الزكاة يعني الذين تولوا العمل عليها، وهم الذين يعينهم الحاكم أو يأذن لهم بجمع الزكوات، وعملهم في الزكوات منقسم إلى 3 أقسام. الأول جمعها كما قال وهم جباتها يعني الذين يجمعونها، ثانيا حفظها، ثالثا تقسيمها. فإذا العاملون عليها جبات وحفاظ وقاسمين. الرابع من أصناف الزكاة، من أصناف المستحقين للزكاة، المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم، وهم السادات المطاعون في عشائرهم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هؤلاء يعطون من الزكاة. قال ممن يعني يرجى إسلامه، فالذي لا يرجى إسلامه من الكفار لا نعطيه. وكيف نعرف أنه يرجى إسلامه؟ مثل أن نرى عنده ميلا للإسلام بالسؤال عنه وعن أحكامه وشرائعه، أو أن يطلب كتبا أو شريطا يعرف بالإسلام، فالرجاء لا بد أن يكون له دليل. الثاني أن يرجى كف شره بأن يكون شريرا على المسلمين، نخشى منه على المسلمين أن يعتدي عليهم بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم فيعطى لكف شره. الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، مثل أن يكون رجلا ضعيف الإسلام متهاون بالعبادات بالصلاة بغيرها، فنعطيه ما يرغبه في الإسلام ويقوي إيمانه. وهنا مسألة، هل يشترط أن يكون المؤلفة قلوبهم من السادات؟ فمذهب الإمام أحمد أنه يشترط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلفة إنما أعطى الكبراء، ولأن الواحد الذي ليس سيدا لا يضر المسلمين عدم إيمانه وضعف إيمانه، لكن الذي يظهر أن القول الراجح أنه يعطى من الزكاة إذا كان في ذلك إسلامه أو كان في ذلك حفظ دينه وإحياء قلبه، فإن إحياء القلوب أولى من إحياء الأبدان، فإننا نعطي الفقير لإحياء بدنه. الخامس الرقاب وهم المكاتبون. الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب، وهو جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء الذين كاتبوا، بمعنى اشتروا أنفسهم من أسيادهم بمال مؤجل منجم. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه مؤجلا له على نجوم، يعني على أقساط، وهو مأخوذ من الكتابة، يعني العقد الذي بينه وبين سيده. فمثلا لو أن عبدا اشترى نفسه من سيده ب10,000 ودفع 5 وبقي عليه 5 عجز عن دفعها، جاز لنا أن نعطيه حتى يحرر نفسه من العبودية والرق. وهل يجوز أن نعطي الرقيق بيده فيدفع لسيده، أو نعطيه لسيده مباشرة؟ نقول يجوز الأمرين، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب، وفي ظرفية، ولم يقل وللرقاب تمليكا للرقاب، وإنما قال وفي الرقاب، بخلاف الفقير والمسكين فإنه قال للفقراء والمساكين والعاملين، هذا تمليك، هذه اللام تدل على تمليكهم بأيديهم. قال ويفك منها الأسير المسلم. الأسير تارة يكون الأسر إثناء القتال والمعركة، وتارة يكون بأن يختطف الإنسان أو يغتصب ويؤخذ، فهذا نوع آخر من الأسراء. وهؤلاء يفكون إذا طلب الآسر مالا، ولا بد أن يكون مسلما، لأن حرمة غير المسلم أدنى من حرمة المسلم. فإذا قال قائل إن الله تعالى قال وفي الرقاب ولم يقل في الأسرى، نقول لأن الآية تدل على ذلك ضمنا، وفهمها يدل على هذا. إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، فأن يفك بدن المسلم أولى، ولأن محنة وشدة الأسر أشد من محنة وشدة العبودية، فإن الأسير قد يتعرض لضرب، قد يتعرض لقتل إذا لم يدفع للآسر مالا. وأيضا هنا مسألة أخرى، هل يجوز أن نشتري من الزكاة أرقاء ونعتقهم في سبيل الله؟ نقول يجوز، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب، وهذه الآية تشمل هذه الصورة وغيرها. فلو وجد عبد عند سيد يؤذيه أو يكلفه ما يشق عليه أو لا يؤمن عليه منه، فإنه يجوز أن يشترى من الزكاة ويعتق. أما إذا كان عند الإنسان رقيق فلا يجوز أن يعتقهم ويحسب ذلك من الزكاة أو يسقطه من الزكاة، لأن هذا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة. السادس من المستحقين للزكاة قال الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. الغارم يعني من أصابه الغرم، وهو الدين أو الالتزام المالي أو الضمان. والغارمون نوعان، نوع لغيره، غارم لغيره، ونوع غارم لنفسه. أما الغارم لغيره فهذا الذي يغرم لإصلاح ذات البين، ومعنى إصلاح ذات البين أن يحصل بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي رجل ويقول أنا أصلح بينكم فأدفع لهؤلاء جملة من المال أو يعني مقدار من المال وهؤلاء مقدار من المال لأجل الصلاح وحصول الصلح، فهذا يعطى من الزكاة إذا طلب، إذا طلب أن يعان على هذه الغرامة فإنه يعطى، إلا إذا كان قد دفع ماله بنية التقرب إلى الله عز وجل، فما أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه. فإذا وفى ماله، إذا وفى ماله بالإصلاح وهو يقصد أن يرجع إلى أهل الزكاة أو يرجع إلى الحاكم بأن يأخذ منه ما دفعه في الإصلاح، فإن هذا نعطيه حتى لا نسد باب الإصلاح بين الناس، وهو من الدين بمنزلة عظيمة، الإصلاح بين النفوس وإسقاط العداوات مما رغب الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير من الصدقة والصلاة والصيام؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإذا الغارم لإصلاح ذات البين نعطيه ولو كان غنيا، نعطيه ولو كان غنيا. أما الغارم لنفسه مع الفقر فهذا النوع الثاني من أنواع الغارمين، من يغرم لنفسه يعني لشيء يخصه، فهذا نعطيه مع الفقر. فإذا قدر أن شخصا عليه دين من الديون استدانها لنفسه وعجز عن وفائها، أو أن راتبه لا يكفي في وفاء دينه أو بوفاء دينه، فإننا نعطيه لأنه داخل في الغارمين. وهل نعطيه بيده أو نعطي الدائن، يعني هل نسلم الزكاة للغارم للمدين أو نسلمها إلى الغريم أو الدائن الذي يطالبه بالمال؟ نقول إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل والأستر له والأحسن أن نعطيه بيده وهو يوفي دينه، أما إذا كان يخشى أنه يفسد هذا المال أو أنه قد أعطي قبل هذه المرة فلم يوفي دينه بها، فإننا نذهب إلى الغريم ونسدد له الدين. وهنا مثل من غرم في محرم، مثل إنسان اقترض بالربا، هل نعطيه وفاء لهذا الدين؟ فنقول إن تاب أعطيناه وإلا لم نعطيه، لأننا إذا أعطيناه في الديون المحرمة دون توبة فمعنى ذلك أننا نعينه على الاستدانة مرة أخرى من الحرام. ومسألة أخرى، هل يجوز إبراء الفقير المدين من الزكاة؟ مثل رجل يطالب فقيرا بمئة دينار، فهل يجوز لهذا الغني أن يقول للفقير المئة دينار التي أنا أطلبها منك ساقطة، ويقصد بذلك أن يسقطها من الزكاة؟ فالجواب أنه لا يجزئ ذلك، لا يصلح أن يقول المئة دينار التي لي في ذمتك ساقطة ويعتبر ذلك من الزكاة، لعدة وجوه. أولا أن هذا إسقاط وإبراء، والزكاة إعطاء وأخذ، قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا ليس فيه أخذ. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، لأن الإنسان إذا كان عنده أموال ينبغي له أن يخرج من وسطها، لا يخرج من الخبيث. وهذا المال الذي عجز الفقير عن سداده يدخل في جملة المال الهالك أو المال الميؤوس منه، فأشبه ما يكون بالمال الخبيث وهو ناقص عن المال الصحيح، فكأنه أخرج رديئا عن طيب فلا يجزئ. كما أن الزكاة يشترط فيها النية، وهذا مهم جدا، فقبل أن أعطي الزكاة لا بد أن أنوي أنها زكاة. فمثلا أحيانا يسأل بعض الناس: أعطيت فلانا 100 دينار قبل شهر، هل يجوز لي أن أحسبها الآن من الزكاة؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالنية، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقبل أن تخرج المال وتعطيه إلى الآخر يجب أن تكون هنا نية الزكاة موجودة قبل أن توصل المال إلى المستحق. وما دام هذا قد اقترض منك 100 دينار مثلا قبل أن تنوي أنها زكاة فلا يصح أن تنويها بعد ذلك. هنا أيضا مسألة نذكرها الحاقا، وهي أن الزكاة لا تجب على المعسر. يعني لو أن إنسانا يطالب شخصا بمال، فهل يزكي هذا المال الذي عند الغير؟ إذا كان معسرا فإنه لا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة. أما إذا كان الرجل مليئا يعني غنيا قادرا على السداد فإنه مخير بين أن يزكيه كل سنة أو أنه إذا قبضه يزكيه عن السنين الماضية. السابع من أهل الزكاة في سبيل الله، قال: وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. في سبيل الله، السبيل هي الطريق، والمقصود بقوله تعالى في سبيل الله الجهاد، لأننا لو قلنا في سبيل الله كل طريق يحبه الله سبحانه وتعالى لم يبقى للحصر في أول الآية إنما الصدقات للفقراء فائدة، فإنما من أدوات الحصر، وتدل على حصر الزكاة في هذه الأصناف 8. ففي سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله. قال: وهم الغزاة المتطوعة. هذا طبعا على اختيار المصنف أنه جعل الزكاة في المجاهدين وفي المتطوعين منهم الذين لا ديوان لهم.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.